بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير، فقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة، فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، أي من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن المعاصي والسيئات، من كان كذلك فقد تحقق فلاحه. وقوله عز وجل وقد خاب من دساها، أي من حقر نفسه الكريمة بفعل الآثام وقمعها وأهلكها بفعل الذنوب، استحق بذلك الخيبة والخسران. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية، وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة، وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الغاية الحميدة ليفلح في دنياه وأخرى وينعم بالسعادة الحقيقية. فإن للنفس على المسلم حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. ويخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتشديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله النفوس على الاحتياج إليها، كما يخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتفريط وإهمال سياستها وتركها منغمسة في شهواتها. وسأذكر فيما يلي معاشر الأحبة الكرام قواعد مهمة تعين المسلم على تزكية نفسه بالأعمال الفاضلة والأخلاق الكاملة، وتطهيرها مما يدنسها ويشينها من سيء الأعمال وذميم الأخلاق. القاعدة الأولى أن التوحيد أصل ما تزكو به النفوس، إذ هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وأوجدنا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو محور دعوة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد توعد الله سبحانه الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، وهو أصل كل زكاء ونماء. انتهى كلامه رحمه الله. وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر، فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها، بل هو محبط لجميع الأعمال، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. القاعدة الثانية أن الدعاء مفتاح زكاة النفوس، ومن أفضل العبادات عند الله، لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار، والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه وكمال تصرفه وتدبيره، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي، قال: الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا والآخرة فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله، وقد وعد الله سبحانه من دعاه والتجأ إليه بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عن مطرف بن الشخير رحمه الله قال: تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وفي باب التزكية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمتى اجتمع على العبد قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه ولم يتعجل الإجابة وتحرى الأوقات الفاضلة فلا يكاد يرد دعاؤه. وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ما زكى منكم، أي ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله. القاعدة الثالثة أن القرآن الكريم منبع التزكية ومعينها. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها، فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. أخرجه الإمام أحمد. فإذا أكرم الله سبحانه عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. القاعدة الرابعة: اتخاذ الأسوة والقدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال الحسن البصري رحمه الله: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به دليل على صدق محبة الله عز وجل، لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والحذر من المحدثات والبدع فإنها كلها ضلالة. القاعدة الخامسة: أن حقيقة التزكية تخلية النفس أولا بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تعالى تطهرهم في إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله وتزكيهم في إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير، فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال ابن السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح، بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. القاعدة السادسة: إغلاق المنافذ التي تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة، فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغلاق المنافذ التي تدنس نفسه وتدسيها. وقد ضرب لنا في السنة مثل يبين خطورة ولوج العبد فيما يضيع عليه دينه، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، أخرجه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة، ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل فيها. فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيسا، فيسأل الله عز وجل الصبر والنجاة، وأن يقطع كل الطرق المؤدية لضياع نفسه وهلاكها، فدين العبد رأس ماله، وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة. القاعدة السابعة: تذكر الموت ولقاء الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أخرجه ابن ماجه. والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقات جزاءه، فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات، ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات، كما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثم هو مدرك كل الناس لا محالة ومناقيهم بلا ريب، كما قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. ففي ذكر العبد للموت منافع عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول الغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل بعد مماته ومصيره بعد الممات. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. القاعدة الثامنة: تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي في تفسير الآية: فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أخرجه أبو داود. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم. وفيه الحض على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدي والأخلاق الحميدة. القاعدة التاسعة: الحذر من العجب والاغترار بالنفس، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنهى الله عز وجل عن مدح النفس بما يدل على زكاتها وصلاحها، لأن التقوى محلها القلب، والله عز وجل هو أعلم بمن حصلت منه التقوى، ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال. والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا وظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته، علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فكيف الشأن بمن هو دونه؟ وعندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم، أخرجه الترمذي. القاعدة العاشرة معرفة حقيقة هذه النفس ومعرفة صفاتها ليسهل الاعتناء بها ورعايتها ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. وقد وصف الله سبحانه النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة، وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفس، وهي النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله وعبادته وحسن الإقبال عليه، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ أو تقصيره في الواجب أو تفريطه في الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام، وتقوده إلى مواضع المنكرات ومواضع الرذيلة، وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس، ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير بحسب الواردات التي ترد على النفس. فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير احتساب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النفس التي بين جنبي الإنسان أمرها عظيم وشأنها كبير، فقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة. فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قوله عز وجل قد أفلح من زكاها، أي من سعى في تزكية نفسه وإصلاحها وسموها بالاستكثار من الطاعات والخيرات والابتعاد عن المعاصي والسيئات، من كان كذلك فقد تحقق فلاحه. وقوله عز وجل وقد خاب من دساها، أي من حقر نفسه الكريمة بفعل الآثام وقمعها وأهلكها بفعل الذنوب، استحق بذلك الخيبة والخسران. ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية، وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة، وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الغاية الحميدة، ليفلح في دنياه وأخراه وينعم بالسعادة الحقيقية. فإن للنفس على المسلم حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. ويخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتشديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله النفوس على الاحتياج إليها، كما يخطئ من يظن أن حق النفس يكون بالتفريط وإهمال سياستها وتركها منغمسة في شهواتها. وسأذكر فيما يلي معاشر الأحبة الكرام قواعد مهمة تعين المسلم على تزكية نفسه بالأعمال الفاضلة والأخلاق الكاملة وتطهيرها مما يدنسها ويشينها من سيء الأعمال وذميم الأخلاق. القاعدة الأولى أن التوحيد أصل ما تزكو به النفوس، إذ هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وأوجدنا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو محور دعوة الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد توعد الله سبحانه الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة، فقال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. وقال ابن القيم رحمه الله: قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، وهو أصل كل زكاء ونماء. انتهى كلامه رحمه الله. وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر، فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها، بل هو محبط لجميع الأعمال، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة خلصت أعماله وصحت وزكت نفسه وطابت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. القاعدة الثانية أن الدعاء مفتاح زكاة النفوس، ومن أفضل العبادات عند الله، لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتذلل والانكسار، والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه وكمال تصرفه وتدبيره، وله أثر عظيم في فتح أبواب الخير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي، قال: الدعاء مفتاح كل خير، فكل خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا والآخرة فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله. وقد وعد الله سبحانه من دعاه والتجأ إليه بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عن مطرف بن الشخير رحمه الله قال: تذاكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير، الصوم والصلاة، وإذا هو في يد الله، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. وفي باب التزكية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله علام الغيوب، وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله. ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمتى اجتمع على العبد قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه ولم يتعجل الإجابة وتحرى الأوقات الفاضلة فلا يكاد يرد دعاؤه. وأعظم ما يعينك على الدعاء معرفتك أن زكاة نفسك بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي من يشاء، والأمر كله له وتحت مشيئته، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ما زكى منكم، أي ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، أي كل ذلك إنما هو بمحض فضل الله. القاعدة الثالثة أن القرآن الكريم منبع التزكية ومعينها. قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها، فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، أخرجه الإمام أحمد. فإذا أكرم الله سبحانه عبده بتلاوة القرآن وتدبره ومجاهدة النفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. القاعدة الرابعة اتخاذ الأسوة والقدوة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال الحسن البصري رحمه الله قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا، فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به دليل على صدق محبة الله عز وجل، لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يجاهد نفسه على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من المحدثات والبدع فإنها كلها ضلالة. القاعدة الخامسة أن حقيقة التزكية تخلية النفس أولا بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب، ثم تحليتها بعد ذلك بفعل الطاعات والقربات، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تعالى تطهرهم في إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب، وقوله وتزكيهم في إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات، وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال ابن السعد رحمه الله عند قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالصفات الجميلة. القاعدة السادسة إغلاق المنافذ التي تخرج الإنسان عن التزكية وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة، فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغلاق المنافذ التي تدنس نفسه وتدسيها. وقد ضرب لنا في السنة مثل يبين خطورة ولوج العبد فيما يضيع عليه دينه. ففي الحديث قال قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أخرجه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل فيها. فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيسا، فيسأل الله عز وجل الصبر والنجاة، وأن يقطع كل الطرق المؤدية لضياع نفسه وهلاكها. فدين العبد رأس ماله، وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة. القاعدة السابعة: تذكر الموت ولقاء الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. أخرجه ابن ماجه. والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار، والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه، وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقات جزائه. فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات، ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات، كما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ثم هو مدرك كل الناس لا محالة، وملاقيهم بلا ريب، كما قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. ففي ذكر العبد للموت منافع عظيمة، فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة، ويحسن إقبال العبد على الله، وتزول الغفلة والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل بعد مماته، ومصيره بعد الممات. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعالق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. القاعدة الثامنة: تخير الجلساء وانتقاء الرفقاء. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي في تفسير الآية: فيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس، لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم. وفيه الحض على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب وحسن الهدي والأخلاق الحميدة. القاعدة التاسعة: الحذر من العجب والاغترار بالنفس، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنهى الله عز وجل عن مدح النفس بما يدل على زكاتها وصلاحها، لأن التقوى محلها القلب، والله عز وجل هو أعلم بمن حصلت منه التقوى، ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال. والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب المحرمات فإنه لا يزال مقصرا وظالما لنفسه. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته، علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فكيف الشأن بمن هو دونه؟ وعندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم. أخرجه الترمذي. القاعدة العاشرة: معرفة حقيقة هذه النفس ومعرفة صفاتها، ليسهل الاعتناء بها ورعايتها ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها. وقد وصف الله سبحانه النفس في كتابه الكريم بثلاث صفات مشهورة معلومة، وهذه الصفات راجعة إلى أحوال النفس، وهي النفس المطمئنة، وهي التي اطمأنت بالإيمان وذكر الله وعبادته وحسن الإقبال عليه، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها على فعله الخطأ أو تقصيره في الواجب أو تفريطه في الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تحث صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام، وتقوده إلى مواضع المنكرات ومواضع الرذيلة، وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل، كما جاء في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس هي في الحقيقة أحوال متعلقة بالنفس، ولذلك فإن هذه الأحوال تتقلب وتتغير بحسب الواردات التي ترد على النفس. فقد تجتمع هذه الصفات عند الإنسان في يوم واحد بحسب حال النفس. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير احتساب. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.